بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم. لا يزال بحثنا مع الإخوة الكرام في كلمات أعلامنا العظام حول تفسير سورة الفاتحة، والحديث وصل بنا إلى تفسير قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقلنا بأن البحث في هذه الآية المباركة من جهات عديدة. نعم، الجهة الأولى تعريف العبادة، والبارحة أكدنا على معنى العبادة، وقلنا بأن العبادة هي الخضوع بالقول أو بالفعل، لكن مع اعتقاد أن من خضعت له هو إله، مع اعتقاد الألوهية. هذا هو التعريف الدقيق لمعنى العبادة. وأما محض الخضوع ليس عبادة، بل أمرنا الله تعالى وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أمرنا أن نخضع وأن نتذلل لأمي ولأبي، وكذلك للمؤمنين بعضهم مع بعض، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. نعم، بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نخضع ونتذلل خضوعا خاصا للنبي الأعظم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، ولأهل بيته. في بعض الروايات بل كان للإمام الصادق عليه السلام صاحب افتقده بعض الأيام، ثم جاء فسأله: أين كنت؟ قال: كنت مشغولا، ولد لي ولد. قال: ماذا سميته؟ قال: سميته محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فكأن الإمام الصادق ارتاع وأخذ يقول: محمد 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 صلى الله عليه وسلم، وهو يخضع وهو يخضع وهو يخضع وهو يخضع وهو يخضع. نعم، حتى كاد أن يصل إلى الأرض انحناء لهذا الاسم العظيم، وكان يحني رأسه الإمام الصادق إذا قال: قال جدي أو قال رسول الله، يخضع. هذا خضوع، هذا خضوع. كل مرة يقول قال رسول الله يخضع، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على مولانا الإمام الصادق وعلى آله وآبائه وأجداده الطيبين الطاهرين. فنعم، وهذه من الآداب التي أدبنا بها إمامنا الصادق عليه السلام تجاه سيدنا ومولانا سيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن نعم، نخضع له ومقصرون في حقه ولا ندرك أوج عظمته، لكن نعتقد أنه عبد لله، هو رسول الله العظيم عبد لله. نعم، لا نخضع له من ها ونعتقد أنه إله، لا، هو عبد، لكن له ها له مرتبة خاصة وله تعظيم خاص. من التعظيم الخاص الوارد في حق رسول الله صلى الله عليه وآله: ها، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فتحبط. الله أكبر، شوف هذا العظمة الخاصة له، عظمة خاصة. يعني لو كان الإنسان دخل في الإسلام واعتقد بأصول الدين بعد، وصلى وصام شهر رمضان، زين، صلى وصام وأخرج الخمس والزكاة وحضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع صوته متعمدا يحبط الله جميع أعماله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فتحبط أعمالكم. تعظيم من الله تبارك وتعالى لنبيه الأعظم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أجل إخواني الأعزاء، وينبغي كما قلنا البارحة بنحو الدقة أن نفرق بين مفهوم العبادة وبين مفهوم التكريم وبين مفهوم التعظيم. نعم بالدقة، مفهوم العبادة مختص بالله تبارك وتعالى، لكن العبادة ما هي؟ الخضوع والتعظيم بالقول أو بالفعل، لكن مع اعتقاد أن المدعوة إله. فإذا العبادة هي خضوع التأله، خضوع التأله، من أخضع له إله، هذا هو الفرق. إذا حينما أقول يا الله من حيث أني أعتقد أن الله إله، هذا دعاء وهو عبادة. ولكن إذا قلت يا رسول الله أغثني، يا أمير المؤمنين أغثني، هذا دعاء ولمخلوق ولكنه ليس عبادة، لأني والله لا أعتقد أن علي إله، بل أعتقد أنه عابد لله، وأعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله عبد لله تبارك وتعالى وفقير ذاتا لله تبارك وتعالى. أجل أدعوهما من حيث أن لهما عند الله منزلة، من حيث أن لهما عند الله منزلة، وأنه أذن لي أن أستعين بهذه المنزلة في قوله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم هذه النقطة واضحة جدا، فينبغي لأولادنا وبناتنا اللي في المدارس أن يفرقوا بالدقة بين مفهوم العبادة ومفهوم شنو؟ التعظيم والتكريم. نحن الشيعة نسجد على تربة سيد الشهداء سلام الله عليه، نسجد على التربة. زين بعض المسلمين يتهموننا تسجدوا، أجل هذه عبادة. أجاب السيد الخوي في البيان رحمة الله عليه وأكد على أن عبادتنا لله تعالى وحده، وإن أئمتنا سلام الله عليهم هم عباد قطعا مكرمون لا يسبقونه القول هم بأمره يعملون، ولكن لهم منزلة خاصة عند الله جعلهم الله وسيلة لنا. قال تعالى واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذه المنزلة. فسجودنا على تربة سيد الشهداء سلام الله عليه عمل يقربنا إلى الله، عمل يقربنا إلى الله، وقد فعلها مولانا الإمام الصادق وهو قدوتنا. والنبي صلى الله عليه وآله قال تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. إمامنا الصادق سلام الله عليه كان عنده تربة سيد الشهداء، في وقت السجود يفرش هذا المنديل اللي محتوي على تربة سيد الشهداء ويسجد، وكان يقول بأن السجود على تربة جدي الحسين يخرق الحجب وينير الأرض. عظمة وسر من أسرار الله جعله الله في تربة سيد الشهداء. هذا السر كشفه لنا إمامنا الصادق سلام الله عليه وأئمتنا الأطهار. فأين الشرك؟ وين الشرك؟ الشرك هذا سؤال آخر، ما معنى الشرك؟ الشرك هو أن تعطي للأئمة أو تعطي لغير الله صفة من الصفات التي اختص الله بها، من الصفات التي اختص الله بها. حينئذ نطرح هذا السؤال، ما هي الصفات التي اختص الله تعالى بها؟ ما هي؟ واضح الصفات التي اختص الله تعالى بها. ها الغنى الذاتي، غني بذاته في وجوده، لا محدود في وجوده، ها مستقل في أفعاله، إذا أراد أن يفعل شيء لا يتكئ على أحد وإنما يقول له كن فيكون. صفاته عين ذاته، له العبادة وحده لا شريك له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما بالوالدين شنو؟ إحسانا مو عبادة. الصفات المختصة بالله لا نعطيها لأحد من الأولياء. أهم صفة ما هي؟ الغنى الذاتي، الاستقلال الذاتي. إمامنا الكاظم عليه السلام ها يقول من اعتقد أن المعصوم أو أننا، الرواية أنقلها بالمضمون، أننا نستطيع أن نحرك أنملة من أناملنا بدون إذن الله فابرأوا منه. صحيح. واحد يقول الإمام الكاظم أو أمير المؤمنين عليه السلام يقدر يحرك أنملة من أنامله من مستغنيا عن الله، معناته جعله شنو؟ جعل الكاظم إلها لأن أعطاه الغنى الذاتي. قال الإمام فابرأوا من. واضح إن شاء الله. خب طبعا في نهاية البحث سأفتح كتاب البيان ونقرأ بعض الأحاديث الشريفة. إذن هذا هو البحث الأول، أكدنا على معنى العبادة والفرق بين مفهوم العبادة ومفهوم التعظيم والاحترام. البحث الثاني ذكرنا البارحة على عجالة إن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين من الأدلة التي تدل على صحة ما ذهب إليه شيعة أهل البيت سلام الله عليهم في مذهب الجبر والتفويض. ذكرت لكم أن المسألة بلحاظ أفعال العباد عند المسلمين محل خلاف. أفعال العباد صلاة صوم أكل شرب نكاح أكل مشي، أفعال العباد وقع الخلاف فيها بين المسلمين. بعضهم يقول الفعل فعلنا فقط، يعني فعلنا فقط وليس لله داخل كالمعتزلة، وبعضهم يقول الفعل فعل الله فقط وليس للإنسان داخل. ها الأول يقول فعلنا وليس لله داخل، القول الثاني شو يقول؟ فعل الله وليس للإنسان داخل. قول شيعة أهل البيت تابعا للأئمة الأطهار عليهم السلام الفعل فعل الله، الفعل فعلنا ولكن بالله، قول فعلنا ولكن بالله. هذه المسألة أنقل لكم حديث في بحار الأنوار ينقله لنا العلام المجلسي رحمة الله عليه، هذا العالم العظيم اللي ألف كتاب البحار 110 من المجلدات ما شاء الله، ها عظيم عظيم. احنا قلنا الرؤية ما ناخذ منها أحكام شرعية قطعا قطعا قطعا، لكن غير حكم شرعي ما يخالف مبشرات وكذا. بعض الأعاظم رآه في رؤيا في مجلس حضره المعصومون نبي العظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، ها ورأى شخصا مقرب من أهل البيت، فهذا العالم سأل من هذا العالم المقرب؟ قالوا هذا المجلسي، تكريما له لعنايته بروايات الأئمة عليهم السلام. خب العلام المجلسي يروي لنا عن تفسير العياشي، شوفوا هالرواية اللطيفة، يقول عن بعض أصحابنا بعث عبد الملك ابن مروان إلى عامل المدينة قال له وجه إلي محمد بن علي، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، ولا تهيجه ولا تروعه واقضي له حوائجه. وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية، قدرية اللي هم يعني مثل الأشاعرة، ها اللي شي يقولون؟ يقولون الفعل فقط وليس للإنسان داور. خب وقد كان ورد على عبد الملك رجل من القدرية فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعا، يعني هذا القدري حاور جميع من كان بالشام وشنو؟ فأعياهم، يعني انتصر عليهم فأعياهم جميعا. فقال هذا ما لهذا القدري إلا محمد بن علي. صحيح؟ نعم. زين؟ خب، فقال ما لهذا إلا محمد. فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمد بن علي إليه، فأتاه صاحب المدينة بكتابه، فقال أبو جعفر سلام الله عليه: إني شيخ كبير لا أقوى على الخروج، وهذا جعفر ابني يقوم مقامي. فوجهه إليه. فالإمام الباقر كلف ابنه الإمام الصادق أرواحنا لهم الفداء. فلما قدم على الأموي أزراه لصغره، صغير، ها، وكره أن يجمع بينه وبين القدري. عبد الملك خاف، قال أجمع بين هالقدري اللي عجز أهل الشام جميعا وبين هذا الولد الصغير جعفر، أخاف أن يغلبه، وكره أن يجمع بينه وبين القدري مخافة أن يغلبه. وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدرية. فلما كان من الغد اجتمع الناس بخصومتهما، فقال الأموي لأبي عبد الله عليه السلام: إنه قد أعيانا أمر هذا القدري. شباب، أحسن، إنه قد أعيانا، إنه قد أعيانا أمر هذا القدري، وإنما كتبت إليه أجمع بينه وبينه، فإنه لم يدع عندنا أحدا إلا خصمه. فقال: إن الله يكفينا. إن شاء الله. شوف الإمام تأدبا مع رب العالمين: إن الله يكفينا. قال: فلما اجتمعوا قال القدري: يا أبا عبد الله، سل عما شئت. قدري شنو يعتقد؟ أن الفعل فعل من؟ فعل الله فقط. حين القدري يقول للإمام: سل عما جرأة بس عشان يسمها واردني على الله. قال القدري: سل عما. فقال له الإمام الصادق: اقرأ سورة الحمد. عرفت أهمية سورة الحمد؟ اقرأ سورة الحمد. قال فقرأها، وقال الأموي: ها، وأنا معه، ما في سورة الحمد، ها، غلبنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: قال فجعل القدري يقرأ سورة الحمد والناس تسمع، حتى بلغ إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال له الإمام الصادق: قف، من تستعين وما حاجتك إلى المؤونة؟ والفعل مو فعلك، الفعل فعل الله على على نظريتك، الفعل فعل الله، فلمن تستعين؟ وما معنى تتكلم عن من أنت؟ نعبده، واضح؟ فقال: قف، من تستعين وما حاجتك إلى المعونة؟ إن الأمر إليك. يعني أنت بحسب اعتقادك أن الفاعل من؟ هو الله. فبهت الذي كفر، والله وأعجب من ذلك ما خفي علينا، والله لا يهدي القوم الظالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واضح. وفي تفسير العياشي عن مولانا قال عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن سلام الله عليه قال: قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم بمشيئتي كنت. اسمعني، بمشيئتي كنت. أنت الذي تشاء، أنت الذي تشاء، وتقول: وبقوتي أديت إلي فرائضي. فإذا أنت فاعل ولكنك شنو؟ غير مستقل. هذا هو التوحيد. واضح. يا ابن آدم بمشيئتي كنت، أنت الذي تشاء وتقول: وبقوتي أديت إلي فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذاك أني أولى بحسناتك منك. الله أولى بحسناتنا منا، لأنه وإن كنا نحن باختيارنا نصلي ونصوم، ولكن بفضله وقوته ومدده. وأنت أولى بسيئاتك مني، وذاك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وفي رواية الحسن من علي الوشا عن إمام الرضا عليه السلام: وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلت فيك. فالقوة على المعصية من الله، لولا أنه كان شمر عنده مدد ما قدر يفعل تلك الجريمة العظمى. فإذا هو ما نقدر نقول الشمر مستقل بذاته، جعلناه إلها لعنة الله عليه. إذن هو بالله استطاع أن يعصي الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. واضح إن شاء الله؟ خوش. إذن هذا هو البحث الثاني قرأناه عليكم، وهو إن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، واضح فيه استدلال تام على صحة ما ذهب إليه أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بحث آخر حتى نحاول هالليلة ننهي كل الأبحاث، مو كل ما نقدر، بس على الأقل اللي قصدناه، الأبحاث المرتبطة بإياك نعبد، على أساس الليلة الجاي ندخل فيه اهدنا الصراط، بحث جديد إن شاء الله. خب، اللهم صل على محمد وآل محمد. في قوله تعالى: إياك نعبد، ذكر جملة من المفسرين ومنهم الشيخ الوحيد الله يحفظه والسيد صاحب الميزان مجموعة، أن قوله تعالى إياك نعبد، قالت الآية نعبد ولم يقل أعبد، نعبد. العدول من ضمير المفرد إلى ضمير الجمع أيضا فيه دقائق ولطائف وإشارات، منها الإشارة إلى أن العبادة أمر مهم والكل يقوم به، وأن الصلاة كما تؤدى فرادة تؤدى جماعة، زين، وأننا جميعا نقوم بعبادتك يا رب العالمين، وجميعا نستعين بك يا رب العالمين. وفيه إشارة إلى اندكاك الإنية، لا تقول أنا لا تقول أنا، هذا أيضا إشارة لطيفة. إشارة أخرى أن قوله تعالى وإياك نستعين، قلنا في البحث السابق أن فيها مطلب عقائد وفيها مطلب أخلاقي. أين المطلب الأخلاقي؟ الكثير منا يصيبه الغرور إذا صدر منه فعل من الأفعال. صدر فعل، أفرض الخباز كمثال، صدر منه تخبز لنا الخبزة طنية، قال شوفوا، أو الأم في البيت طبخت قالت شفتوا هاي النعمة اللي هذا الطبخ، ها 20 نوع أنا طبخت لكم، هذا عمل ضخم، عدل أو لا؟ وين القضية الأخلاقية اللي تنفعنا جميعا؟ يقول علماؤنا الكرام: ينبغي أن تعرف، شوف هاي النتيجة اللي حصلت وهي شنو؟ مثلا هذا الطبخ حين ناضج جاهز للأكل، قوموا يا عيالي اكلوا، هذا الطبخ أمامكم، انسب دورك ها في حصول هذا الطعام، أنت لك دور، ها، وانسب دور غيرك، يعني حتى صار الطعام جاهزا خلينا نذكر الأسباب، منها شغلت الطباخ صح، هذا دور من قام به؟ أنت ومنه والغاز، بس منو اللي عبى الغاز؟ ابنك. والكهرب زوجك. واشترى المواد الرجل. زين، وبعد الخبز البريد حتى وصل كم عامل عمل فيه؟ السماء عملت فيه صح، والأرض والمزارع والحارث واللي جلبه إلى السوق واللي حرج عليه واللي باعه و ذي ينبغي أن نذكرها، أن هناك أسباب بالآلاف حتى وصلت اللقمة إلى حلقنا. جزء من هذه الأدوار قامت به أمنا، جزء من هذه الأدوار أبونا، جزء من هذه الأدوار أبو البقالة المزارع. لماذا ينبغي أن نستذكر هذه العوامل الكثيرة؟ لنبعد عن أنفسنا الغرور، حتى لا تقول أنا أبو الآن، أنا اللي سويت كل شيء. يريد صاحب الموعظة أن يقول لنا إن نسبة الدور الذي تقوم به أنت في الحصول على النتيجة إنه دور، إنه شنو دور؟ أحسنت، ضئيل جدا حتى تتصاغر. قال إمامنا السجان عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق: إلهي كلما رفعتني عندك درجة فضعني في نفسي مثلها. هذا واضح؟ نعم. إن شاء الله أن هذه الموعظة، لأني استفدناها من سيدنا السيد العظيم السيد السستاني حفظه الله، إن شاء الله أنا أقدر ألخصها وأعطيكم إياها. هي نصيحة طويلة، هذه التي خلاصتها من الأسباب التي توجب تهذيب النفس أن تبعد الغرور عن نفسك بالالتفات إلى الأسباب، ومن جملة الأسباب أن تعرف حجمك ودورك في حصول النتائج، سواء كان أنت امرأة وتطبخ، أو أنت تفرض شيخ وتدرس، وتقول والله أنا درست قرآن كريم، أو درست عطيت الدرس الفلاني، تعال درس الفلاني، من الذي هيئ لك اللسان والقدرة والبيان والعقل؟ منه؟ تعال، من الذي هيئ لك من يستمع إليك؟ من الذي أحضرهم؟ من الذي أحسن الظن فيك؟ كل منه رب العالمين. لما تهيأت كل هذه الأسباب أنت اخترت أن تتكلم. شوف دورك، فقط اخترت أن تتكلم، وحينما اخترت أن تتكلم كان الاختيار قبله وبعده وأثناء محفوفا بتوفيق الله. فأين دورك؟ أين دورك؟ كله بتوفيق الله تبارك وتعالى. فالمفروض أن تستحضر عظمة الله عندك، وأن تستشعر عظمته، وأن تستشعر ذلتك أمام رب العالمين في كل نعمة. فما تقدر تقول بعد والله أنا هذا العمل صدر مني ما صدر من غيري. شو ما صدر من غيرك؟ أنت هذا العمل اللي صدر منك ها ينتسب إلى عدة أسباب، دورك وتسبيبك في هذه الأسباب يمكن واحد بالألف. يعني ينبغي تستحي ما تذكر هذا الشيء، تخجل. لو أزيدك، إذا التفت إلى عملك فعظمت، هذا هو العجب، صح عملك وبطل ثوابك، ملفق أنت. وإذا صدر منك بنية أن يراك الناس بطل العمل من أساسه. ولهذا عندنا مفهوم الرياء وعندنا مفهوم العجب. الرياء أن يصدر العمل مني لا من حيث أني عبد لله، أن يصدر العمل مني من حيث أني أنا موجود أريد أن أبرز، أريد أن يراني الناس، هذا يبطل العمل ويجعل العمل باطلا. خوش. وأما إذا صدر عمل مني لله، أنا الليلة صليت لله، رحت حسنية الهلال مائدة الإمام الحسن سلام الله عليه لله، تعظيما للإمام الحسن واستجابة للمؤمنين لله. لكن لما رحت هناك شفت أن رواحي ترتبت عليه فوائد عظيمة، الأيتام قوم يجون يمي والناس تسألني هولة. فالتفت إلى نفسي، قلت تفت إلى نفسي خلاص. شو يقول الإمام أمروني في المناجات الشعبانية؟ إلهي لقد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر. فعملي رواحي وقع صحيحا بس بعد الالتفات إليه، يعني ونفخت فيه يعني عظمته أعجبت به، ها يبطل الثواب. مطلب آخر، مطلب آخر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي سيدنا المعظم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول الأمر متى يصح التقرب به؟ الصلاة متى يصح التقرب بها؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله، بحث عنده في الأصول اسمه بحث اجتماع الأمر والنهي، يصح التقرب بالصلاة إذا كان فعل الصلاة محبوبا لا مبغوضا. هذا الشرط الأول، أن يكون شنو الفعل؟ محبوبا لا. والشرط الثاني أن الفعل يضاف إلى الله فقط إضافة تذللية، يضاف إلى الله. فإذا خرم الشرطان، أضيفت الصلاة إلى الله وإلى غيره، باطلة لانتفاء الإخلاص، لانتفاء الإخلاص. ولكن يقول السيد الخوي وإذا أضيف إلى الله فقط وكانت هناك ضميمة مباحة تبعية وليست استقلالية فالعمل صحيح مع وجودها الإضافة، إضافة الإباحة. قلت أتوضأ قربة إلى الله تعالى لله، ولكن بعد ولضميمة التبريد، وبصلي في المسجد لأنه أبرد من بيتنا، بيتنا الكهرباء منقطع في لضميمة التبريد. ولكن لو كان بعد أروح المسجد وما في تبريد والماء لا، سأتوضأ على كل حال، أنا سأتوضأ سأتوضأ، وهذه الضميمة الإباحة تبعية بس دخلت في النية، دخلت عند السيد الخوي ماكو مانع والعمل صحيح. إذن عند السيد الخوي يكفي لا يضر بالعمل ولا يضر بالإخلاص الضميمة إذا كانت مباحة ولكن تبعية ولم تكن استقلالية، وأن الفعل في نفسه لابد أن يكون شنو؟ محبوبا، محبوبا الفعل، محبوبا نفس الفعل اللي أصلي صلاة. ولهذا يقول سيدنا الخوي الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. لماذا باطلة؟ لأن حينما أسجد السجود هو صلاة وهو غصب، سجود اتكاء هذا الأرض. إذا ها إذا بيتي حين أقول لواحد منكم ما ممنوع تجلس، اطلع الآن اخرج، ها ويقوم يسجد يصلي يسجد، سجوده هو غصب وهو صلاة، ها فيش يقول السيد الخوي هذه الصلاة باطلة لأن هذا لأن السجود غصب والغصب مبغوض لله، والمبغوض لله ها حتى لو أضفته إلى الله لا يكون مقربا. انتهى مطلب السيد الخوي. أما سيدنا السستاني الله يحفظه ها يختلف شوية عن السيد في المطلبين. نجي لمرتبة الإخلاص، السيد الخوي السستاني يقول الله يحفظه العمل يجب أن يضاف إلى الله إضافة تذللية، يعني أصلي لله من حيث أني عبد ومن حيث أنه إله، وأيضا وأن تكون هذه الإضافة له وحده من دون أن يضاف إليها ها حتى أي ضميمة حتى لو مباحة. يعني هنا السيد السستاني أشد من السيد الخوي، حتى الضميمة المباحة تضر بقصد القربة. لو قلت أتوضأ قربة إلى الله تعالى أمام أولادي حتى يشوفون ويتعلمون ولم أقصد بالتعليم القربة، ها أفرض أن أنتم أعزائي وأنا أستفيد منكم وأنتم تسموني أستاذكم مثلا، فقلت أنا خل أتوضأ أمامكم عسى ولعل واحد مثلا يأخذ الوضوء مني كأستاذ ولم أقصد القربة، وضوئي هذا للصلاة وأنا سأتوضأ على كل حال، رأيتموني أم لم تروني، ولم يكن وضوء رياء لكن دخلت في ضميمة التعليم ولم أقصد القربة، مشكل عند السيدة السيستانية لا يصح الوضوء. تصحيحها أقصد بالتعليم شنو؟ القربة هم يصح. عرفت يا رجال؟ عرفت يا نسوان؟ في نسوان يسمعون. إذن الضميمة المباحة تضر تبعية تضر بالصحة العمل. الموضوع الثاني عند السيد السيستاني الله يحفظه السيد الخوي أشد منه. السيد الخوي يقول يشترط في الفعل أن يكون في نفسه فعلا محبوبا لا مبغوضا، غير الإضافة أن يكون الفعل في نفسه. السيد السيستاني الله يحفظه يقول لو كان الإنسان دخل أرضا بيتا مغصوبا، بيت مغصوب وصاحبي يقول له ما محلل تقعد زين، وصلى فيه عمدا وأخلص في إضافة الصلاة لله، قال أأتي العبد العاصي أأتي بهذه الصلاة مضافة إلى الله إضافة تذللية من حيث أني عبد له، أضفت هذا العمل له، عند السلساني تصح الصلاة يكون مأثوم. طبعا في الفتوى في المنهاج قال على لحو طجوبا الصح البطلان. مقام الفتوى شيء، هذه كنا أشرح لكم مقام الفتوى غير مقام البحث العلمي، لأن علماءنا العظام نعم بلغوا من درجة التقوى حقيقة فوق ما احنا نتصور. أحيانا يكون الدليل عنده واضح ولكن يخاف مخالفة مشهور أو كذا أو شيء، عندهم أحيانا حاجز من التقوى يمنعه من الفتوى. في المنهاج باطل على الأحوط، لكن في الدرس لا، عند سيدنا المعظم السيد السيستاني يجوز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الأمر والنهي. عند السيد الخوي لا يصح اجتماع الأمر والنهي، مسألة أصولية معقدة جدا من المسائل اللي يعني عميقة مو معقدة الحمد لله، فلوها العلماء وفصلوا فيها كل عميق كل معقد لكنها عميقة، واضح إن شاء الله أجل. إذن يشترط في لا يشترط في العبادة عند السماحة السيد في نفس الفعل كذا، ولكن يشترط أن يضاف إضافة تذللية إلى الله تبارك وتعالى. خب بعد شنو عندكم في يا كرام؟ إيه المقطع الأخير نقرأ بعض ما كتبه سيدنا الخوئي رحمه الله في كتاب البيان. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
إذا قلت محمد اخضعوا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. سماحة السيد قال مما لا يرتب في مسلم أن العبادة بمعنى التأله تختص بالله سبحانه. زين خوش. قال سيدنا الخوئي رحمه الله لا شك في وجوب طاعة الله وفي استحقاق العقاب عقلا على مخالفته، وقد تكرر في القرآن وعد الله لمن أطاعه بالثواب ووعيده لمن عصاه بالعقاب. هذا بحث سنذكره في الآيات القادمة، أن الحاكم بالعقوبة هو الشرع أو هو العقل. سيدنا الخوش يقول العقل، سيدنا السيستاني يقول هو الشرع وليس العقل، هذا سيأتي. أيضا صفحة 468 قال العبادة والخضوع لا ينبغي الريب في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع ويتذلل لخالقه. سماحة السيد يقول الخضوع والتذلل على أقسام. الأول الخضوع لمخلوق من دون إضافة ذلك المخلوق إلى الله بإضافة خاصة، كخضوع الولد لوالده والخادم لسيده والمتعلم لمعلمه وغير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس، ولا ينبغي الشك في جواز هذا القسم. قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. زين، أما ترى أن خفض الجناح من الذل كما تفعله صغار الطير هو من الإحسان الذي أمرت به الآية؟ ثانيا، الخضوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافة خاصة، زين، مع أنه هذا المخلوق ليس له إضافة خاصة، فهذا الخضوع بغير إذن الله. واضح؟ يعني لو أخضع لفلان ولا أعتقد أنه إله، ولكن ليش تخضع لفلان؟ لأنه عالم. هذا مو عالم، هذا مخربط، هذا مبتدع، هذا مضر. أيضا وضعك للاحترام والتعظيم لمن لا يستحق فيه إشكال، لأن قد تهم الناس، قد تعطي شرعية. واضح؟ هذا مو شرك بالله، لكنه غير مأذون فيه. هذا ذكره السيد. الخضوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافة خاصة إلى الله يستحق من أجلها أن يخضع له، ها، مع أن العقيدة باطلة، وأن هذا الخضوع بغير إذن من الله، كما في خضوع أهل الأديان والمذاهب الفاسدة لرؤسائهم. ولا ريب في أنه إدخال في الدين لما لم يكن منه، فهو تشريع محرم. أنت شخص ما تدري أن هذا تعظيمه يسوغ أم لا، لا تعظم، لا تعظم. أم لا، دخل رجل أنا ما أعرفه وأشك أنه هل أفعل له كل هذا التكريم أم لا، أقول وعليكم السلام مساكم الله بالخير وأنا قاعد مكان. يلزم الحرج أحيانا، أتحمل أولى من أن أرتكب محذور آخر أن أعظم من لا، لأن هذا يترتب عليه بدعة في الدين. هذا منو قاله؟ زعيم الحوزة، صفحة 468. الخضوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافة خاصة إلى الله، زين، مع أن هذا العقيدة باطلة، وأن هذا الخضوع بغير إذن من الله كما في خضوع أهل الأديان، فهذا إدخال في الدين ما لم يكن منه، وعلي أن أحتاط. ثالثها، الخضوع للمخلوق والتذلل بأمر من الله، كما في الخضوع للنبي صلى الله عليه وآله ولأوصيائه. يعني في الرواية في البحار الإمام الصادق يتصاغر بخده لذكر جده، هو لأنه أعرف بجده منا صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الخضوع لكل مؤمن أو كل ما له إضافة إلى الله توجب له المنزلة والحرمة، كالمسجد والقرآن الكريم. أحترمه، كان أستاذنا الشهيد، نعم، أستاذي لرباني في المكاسب وكذا، وهو اللي سعى وزوجني كل شيء، الشيخ مرتضى البرجردي الشهيد رحمة الله عليه. أنا تعلمت منه القرآن لا يأخذه إلا باليدين، وإذا أعطيته القرآن وهو جالس يقوم ويأخذ القرآن مني. بعضهم أقول له مثلا يريد مني استخارة، يأخذ القرآن يقول هاك شيخنا بيد واحدة هاك هكذا، يمد لي القرآن مثل ما يمد لي كتاب، أي كتاب هاك. غلط ذي، غلط، لأن القرآن له منزل عند الله. لو بد باليدين تأخذ القرآن باليدين وتقبله وتقدمه باليدين، وإذا الشيخ أخذ لك خيرة قال لك خذ القرآن ضعه في المكان، شو أنت تودي تأخذ منه باليدين، وما تخلي القرآن فوقه كتاب، ولا تخلي في مكان عام في مطبخ تخليه يمه الملاس، يمه الاستكانة، يمه غرشة العدس، وهذا يمهم القرآن. لازم للقرآن مكان خاص عالي فوق رؤوسنا، فوق رؤوسنا مكان متميز، حتى من حيث المادة متميز، له مكان عالي، ما أخلي مع بقية في عرض واحد، هو والكمشة والملاس والطاسة والكذب. ما يصير، ما يصير، ما يصير. إيه نعم، هكذا قال سيدنا الخوئي المعظم، كالمسجد والقرآن والحجر الأسود وما سواها من الشعائر إلى الإلهية. وهذا القسم من الخضوع محبوب لله، فقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. في نقطة مهمة، هم موجودة في البحار. إن الله أذن لعبده المؤمن أن يتواضع ولم يأذن له أن يذل نفسه، هذا يحتاج شارح، ولم يأذن له أن يذله. فميزوا، خلي أقول خلنا نميز، ليش أنا أقول فميزوا كأنه أنا حين أعلى منكم، لا، فلنميز بين مفهوم التواضع للمؤمنين والذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، وبين الذلة الممقوتة، هي كلها اسمها ذلة. الذلة الموقوتة لا تصح حتى للوالدين، تفصيل ذلك. الذلة لله جائزة بكل معانيها وأبعادها، أنا عبدك يا سيدي، أنا الحقير، أنا شوفوا الأئمة الأطهار في أدعيتهم مع الله كل شيء يقولونه، أنا الحقير سيد الشهداء سلام الله عليه، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، في دعاء عرفة، ها، في فرض إعطائك لي لا أخرج عن الفقر، أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إذن جميع مراتب الذلة لله افعلها، لكن مع فيما بينكم تتواضع بينكم، ما يخالف تسلم عليه، تبدأه بالسلام، تصل من قطعك، ها، تروح له تقول مساك الله بالخير، هو ما يحكي وياك، هذا ما يخالف. ولكن تروح الواحد، ها، عفو عني يا سيدي، يا مولاي، أنا عبدك، عبد طاعة، أنا شد حوى، ليش تذل نفسك؟ بحيث شرح لي السيد الحكيم سيد محمد سعيد الله حفظه، قلت له سيدنا شرح لي شنو هذا الممقوت عند الله ورسوله والأئمة من التواضع بين المؤمنين؟ قال أن تجي أنت أمام مؤمن وتسحق شخصيتك، ما لك اعتبار، ما لك وجود، لا، أنا لا وجود لي، أنا أسحق شخصيتي اعتباري أمام المولى الحقيقي، أما أمام كذا، أمام إخواني المؤمنين لا، ولا أمام شيخ، ولا أمام أبوي، ولا أمام أمي. إن الله أذن للمؤمن أن يتواضع ولم يأذن له أن يذل نفسه، يا ذلة الممقوتة، فلنفرق بين الذلة الموقوتة وبين التواضع. بعدين دخل سماحة السيد في السجود، السجود، وقال بأن السجود من مراتب الخضوع، ولكن ولا يأذن الله بالسجود لأحد، لو جاز السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، كناية عن أن الزوجة ينبغي أن تتواضع لزوجها، تتواضع وتحترم زوجها وتتذلل لزوجها بالذلة المتعارفة، ولا يحق لها الذلة الممقوتة. فإذا في ذلة، في تواضع واجب زوج لزوجته، في تواضع شنو جائز وحسن، وفي تواضع شنو ممقوت، اللي تسحق في اعتبارك شخصيتك ممقوت. واضح أعزائي، اتضح كل شيء. إذا بكرة إن شاء الله ندخل فيه، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.